إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وأسدى، وعلى نعمه التي علينا تترى. فلك الرب، فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد حين الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا بمثل هذا الشهر الكريم، وبمثل هذا الزمن الفاضل العظيم، شهر رمضان، شهر المغفرة والغفران، شهر البر والإحسان، شهر العتق من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. عباد الله، كيف نحن وكيف حالنا مع شهر هذا حاله وهذا وزنه ومقداره؟ للأسف أن نجد أن كثيرا من المسلمين لم يعطوا رمضان حقه من الإجلال والإعظام ومن التقدير والاحترام. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: فليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذه هي خلاصة المسلم في شهر رمضان، وهو أن يحدث تغيرا وأن يحدث فرقا في نفسه وفي أنماط معيشته وفي شؤون حياته، فيغير حاله من حالة إلى حالة أخرى تليق بجناب هذا الشهر الكريم، وذلك بإصلاح نفسه وتهذيبها وترويضها على صفات وعلى أحوال ومقامات دعت إليها الشعيرة، وهي مما تستلزمها تلكم الشعيرة. عباد الله، إن من الصفات التي ينبغي أن يتصف المسلم وفي هذا الشهر العظيم أن يكون حامداً شاكراً، أن يحمد الله جل وعلا في عليائه، وأن يشكر الله جل وعلا على آلائه بأن بلغك وأن يسر لك حضور هذا الشهر تتفيأ بظلاله وتتنعم بفضائله وخلاله. هو سبحانه الذي أمد في عمرك وأعطاك فسحة من دهرك لا بحولك ولا بقوتك. كم من أناس كانوا أشد منا حرصا على حضور هذا الشهر، وكانوا أكثر منا حبا لحضور هذه الأيام، لكن سبقتهم الآجال ووافتهم المنية وقضوا نحبهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فأصبحوا من أهل القبور، بينما نحن قد أمد الله جل وعلا بأعمارنا ليرى كيف نعمل. فلله الحمد من قبل ومن بعد. روى الإمام النسائي في سننه والحديث في الصحيح المسند من حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده، قال عبيد: فصلينا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا قلتم؟ أي في دعائكم، ماذا قلتم؟ قلنا: يا رسول الله، دعونا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم الحقه بصاحبه، أي الذي قد قتل قبل فترة، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام مستغربا، قال: فأين صلاته من بعد صلاته؟ وأين صومه من بعد صومه؟ وأين عمله من بعد عمله؟ فوالله لما بينهما لما بين السماء والأرض. نعم يا عبد الله، إنها نعمة العمر أن يمد الله جل وعلا في عمرك وتحضر مثل هذه المواسم. ألا يحتاج ذلك إلى الحمد والشكر؟ بلى والله. قال عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس، أطول الناس أعمارا، أحسنهم أخلاقا. واعلموا عباد الله أيضا أن من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في أيام صيامه أن يكون عابدا متعبدا، ناسكا متألها، صواما قواما، يحيي هذا الشهر الكريم بما استطاع من طاعات وقربات تقربك وتدنيك إلى ربك ومولاك، أعمال بها تتطهر من ذنوبك وتستر بها عن عيوبك. عباد الله، إنه ما من يوم من أيام رمضان إلا وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، كما صحت بذلك الآثار. فاقبل يا عبد الله على الصيام، واقبل يا عبد الله على الصلاة، واقبل يا عبد الله على ذكر الله، واقبل يا عبد الله على الطاعات والقربات وعلى السنن والمستحبات. إننا عباد الله في هذا الموسم نحن في تجارة مع الله لن تبور. العمل الصالح من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، يضاعفه الله إلى أضعاف كثيرة لا تخطر على حال بشر ولا على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة في رمضان أفضل من 1000 ركعة. فلا تخاذل ولا تكاسل ولا تتوانى يا عبد الله عن أداء العبودية لله جل وعلا وأنت في هذا الموسم الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح المسند من حديث عقبة ابن من حديث عمرو ابن عقبة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات وصمت رمضان وقمت الشهر وأتيت الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك، من فعل ذلك كان مع الصديقين والشهداء، كان مع الصديقين والشهداء. الله أكبر، ما أعظمها من منزلة وما أشرفها من رتبة. فأقبل يا عبد الله على الصيام، أقبل يا عبد الله على الصلاة، أقبل يا عبد الله على التراويح وعلى التهجد، فإن من منازل الشهداء والصديقين. وأيضا عباد الله، من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم وفي هذا الشهر العظيم المبارك أن يكون توابا أوابا تائبا منيبا مبتعدا عن مبتعدا عن الحرام مجتنبا للمعاصي والذنوب والآثام. لا تظن يا عبد الله أن الصيام إنما يكمن في ترك الشراب والطعام، إن حقيقة الصيام يا عبد الله هو أنك تجتنب الذنوب والمعاصي والآثام. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام عن الشراب والطعام، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، هذه هي حقيقة الصيام. لذا فمن لم يستشعر بحقيقة الصيام وهو الكف عن الذنوب والمعاصي فلا فائدة، فلا فائدة من صومك ولا من إمساكك. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة يا عبد الله في إمساكك وصيامك وأنت لم ترعوي ولم تكف عن فعل الذنوب وعن فعل المعاصي والآثام؟ عباد الله، إن الله جل وعلا لم يشرع الصيام تضييقا للعباد أو تنحيفا للأجساد، وإنما سبحانه جل في علاه إنما شرع الصيام على المسلمين تهذيبا للنفوس وتطهيرا للقلوب وتثبيتا لما في الصدور. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الغاية الحميدة وهذه الغاية المحمودة التي أرادها الله من شرعة الصيام، أن تعمر هذه القلوب بتقوى الله جل وعلا، باجتناب وباتقاء كل ما حرم الله جل في علاه. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. عباد الله، لازلنا في هذا المقام نستعرض أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم وهو في هذا الشهر الكريم، وذكرنا فيما ذكرنا أن يكون العبد حامدا شاكرا لله أن يسر له لحضور هذا الشهر الكريم، وأن يكون العبد كذلك عابدا متعمدا، عابدا متعبدا، ناسكا متألها، يشغل أيامه ويشغل لياليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد كذلك في رمضان تائبا أوابا يجتنب الحرمات والمحرمات. وأيضا عباد الله، إن مما ينبغي أن يتصف به المسلم في حال صيامه وفي شهر رمضان خصوصا أن يكون خلوقا أدوبا، أن يتحلى بمكارم الأخلاق والآداب، وأن يترفع عن سفاسف الأمور، وأن لا يتصف بأحقر الأحوال والصفات، وذلك متمثلا بقوله عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. فإن من صفات المسلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق، فلا يكون الصائم سبابا ولا شتاما، ولا يكون الصائم مغتابا ولا نماما، وإنما يتصف بمكارم الأخلاق والآداب، فلا ترد الشتم بالشتمة ولا ترد السب بالسبة. وإياك يا عبد الله، إياك أن تجاري السفهاء ممن لم يعظموا رمضان، فلم يعطوا لرمضان حقه، فلم يرفعوا له رأسا، ولم يلقوا له بالا، إذ أنهم قد عاملوا هذا الشهر بنقيض ما يستحق، إذ أن جماعات من الناس قد جعلوا من هذا الشهر شهر فتنة، وشهر سب ولعن، وشهر تعدي على الآخرين، وهضم لحقوق المسلمين، وجعلوا شهر لقطع السبيل. فبالله عليكم عباد الله، أهذه أخلاق الصائمين؟ أهكذا يعامل هذا الشهر المقدس العظيم؟ لا والله، فإن المسلم في حال صيامه إنما يتحلى بمكارم الأخلاق والآداب، من الجود والسخاء، ومن البذل والعطاء، ومن صلة الأرحام، ومن إيصال المنافع وإيصال المنفعة لعامة المسلمين، وأن يكف شره عن جماعة المسلمين. هكذا حال الصائمين يا عبد الله في حال صيامهم. وأيضا يا عبد الله، من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في حال صيامه أن يكون داعيا ملحا، وأن يكون متضرعا ملتجئا إلى ربه ومولاه، فترفع أكف الضراعة إلى ربك ومولاك، تدعو الله جل وعلا وذلك بعد علمك، بعد علمك أن الله جل وعلا قد أن الله جل وعلا قد تكفل في هذا الشهر العظيم بإجابة دعوة الداعين وبإجابة دعاء المضطرين. ففي السنن قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة. وثبت في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعواهم: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. نعم يا عبد الله، فأقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالتضرع وبالالتجاء، تدعو ربك جل وعلا فتظهر فقرك وحاجتك، وتظهر ذلك لربك جل وعلا فتدعو ربك بقلب خاشع، بقلب خاضع، بقلب حاضر، فإنه حري أن يستجب لك. تدعو الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، فتبدأ بنفسك، ثم الأولى فالأولى تبدأ بالوالدين وبأقاربك وبأرحامك، وكل من له حق عليك تدعو لهم. وأنت في خضم الدعاء يا عبد الله لا تنسى أن لك إخوانا من أهل الإسلام ابتلاهم الله بما ابتلاهم به من حروب ومن تقتيل ومن تشريد ومن تنكيل، ما كان يقع في أرض الشام مثلا، أو ما قد وقع وقد وقع في أرض بورما وفي غيرها من بلاد المسلمين، أصابتهم الفتن، أصابتهم المحن. فمثل هؤلاء يا عبد الله ينبغي، ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يدعو لهم بظهر الغيب، أن يدعو لهم بظهر الغيب، أن تدعو الله جل وعلا بأن يبدل حالهم من حال إلى حال بحال أمن وأمان وراحة واستقرار. وأيضا يا عبد الله، وأنت في باب الدعاء لا تنسى أن تدعو لبلدك، أن ندعو لليمن بأن الله جل وعلا أن يكف عنها أيدي الأشرار وكيد الفجار. وهكذا يا عبد الله، من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في حال صيامه أن يكون قارئا وتاليا وآخذا بكتاب الله، ومتهجدا بتناول كلام الله جل وعلا، أن تقبل على القرآن يا عبد الله، فإن رمضان هو شهر القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان السلف لهم في كلام الله ومع كتاب الله الأعاجيب، بل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجعل القرآن له لذة وله مناجاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان. القرآن يا عبد الله هو وحي السماء، جعله الله جل وعلا بين يديك، فكيف أنت معه؟ فقد كان السلف يهتمون اهتماما بليغا عظيما لكتاب الله، وخاص في شهر الصيام. قال الزهري رحمه الله تعالى: إذا أقبل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا أقبل رمضان ترك العبادات وأقبل على كتاب الله جل وعلا. وقد تنافس من تنافس من سلفنا على قراءة القرآن، فمنهم من كان يختم في عشر، ومنهم في سبع، ومنهم ما هم دون ذلك. لكن عليك يا عبد الله أن تعلم، ليس القصد من قراءة القرآن ما يظنه الكثير من العامة، هو المسابقة والمسارعة في ختمه دون تأمل ودون تفكر لما فيه. فإن الله جل وعلا أمر بقراءة القرآن لكن على تمهل وعلى تدبر وعلى تأمل. قال جل في علام: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عجبا أن نجد كثيرا من الناس من لربما قد قرأ الآيات وقرأ الأجزاء من كتاب الله وما اتعظ وما اعتبر، فرب رجل وهو تارك للصلاة يمر على آيات فيها الأمر بالصلاة، ورجل يمر على آيات فيها تحريم الربا وهو إلى الآن يتعامل مع الربا. سبحان الله، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. عباد الله، أقبلوا على كتاب الله جل وعلا بأبدانكم وبقلوبكم وبلسانتكم قراءة وتأملا. عباد الله، إن هذه الصفات ينبغي على المسلم أن يغتنمها وأن يتحصل عليها في هذا الشهر العظيم حتى يقبل حتى يقبل ربنا جل وعلا عن صيامنا وعن قيامنا وعن سائر طاعاتنا وأعمالنا. أسأل مولى جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.